الذين يتأخرون عن سلام الإمام بحجة إكمال الدعاء، إن كان دعاء مأمورا به فلا بأس، مثل أن يسهو وإذا بالإمام يسلم وهو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعذ بالله من الأربع، فهذا يرخص له. أما إذا دعا بدعاء زائد فلا يرخص له، يقال متابعة الإمام أفضل من انتظارك الدعاء الذي تريد أن تدعو به. هذا سؤال مهم، يقول لو أن الإمام عجز عن القيام في أثناء الصلاة بحيث كان صلى وركع قائما ثم بعد ذلك أصابه ألم في رجله أو في ظهره وجلس، هل يجلس معه الناس أو لا؟ نقول لا، لا يجلس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته يصلي بالناس، ثم خرج ذات يوم والناس يصلون فتقدم حتى قام عن يسار أبي بكر، وأبو بكر قائم يتم الصلاة، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس وهو جالس والناس لم يجلسوا. لماذا؟ لأنه ابتدى بهم الصلاة قائما. وهذا الحديث آني حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام، زعم بعض العلماء أنه ناسخ لقوله إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قالوا لأن هذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو متأخر، فيكون ناسخا لقوله إذا صلى جالسا قاعدا فصلوا قعودا، ولكن هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أنه فعل، والفعل لا ينسخ القول، لأن دلالة القول على الحكم أقوى من دلالة الفعل بلا شك. والثاني أنه يمكن الجمع بينهما، وذلك بما جمع به الإمام أحمد رحمه الله حيث قال إن الناس لم يجلسوا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمتهم الصلاة قياما. عرفت؟ نعم. ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي.
هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء بأنه لا تجب الصلاة جماعة في المساجد، لا تجب صلاة الجماعة في المساجد، لأن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحضر في الصلاة فصلى بهم في بيته. قالوا وهذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، وهو استدلال قوي بأن الجماعة لا تجب في المساجد، والمقصود الجماعة فقط. لكن يجاب عنه بأن القوم لا يمكن أن يدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف المكان، يعني لا يمكن أن يذهبوا إلى المسجد لشرفه ويدعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاتهم مع الرسول فيها فضل يتعلق بنفس الصلاة. عرفتم؟ وأما صلاتهم في المسجد فيتعلق بمكان الصلاة. ومن القواعد المعروفة المقررة أن ما تعلق بنفس العبادة أولى بالمراعاة مما تعلق بمكانها أو زمانها. هذه قاعدة معروفة ولها أمثلة سبقت الإشارة إليها.
باب فضل السجود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوما
ترونه كذلك. التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني ترونه عيانا بأبصاركم ولا تشكون في ذلك، كما أنكم ترون الشمس والقمر في هذا الحال. القمر ليلة الإبدار لا يخفى على أحد، والشمس ليس دونها سحاب لا تخفى على أحد. وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لتقرير الحكم في نفوسهم، لأنهم إذا تقدم ذكر العلة ورد الحكم على نفس متهيئة لقبوله لأنها عرفت العلة من قبل. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب ولم يقل إنه حرام، سئل عن بيع التمر بالرطب. تعرف يا أحمد التمر والرطب؟ تعرف التمر والرطب؟ نعم. التمر هو الناشف الذي بلغ حده في الاستواء، والرطب هو اللين. سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ ولم يقل إنه حرام، بل قدم ذكر العلة حتى يرد الحكم على نفس متهيئ. قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك. هنا لما سألوه هل نرى ربنا بين لهم، ضرب لهم هذا المثل. القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب يرى، عجيب، بشك ولا بغير شك؟ بغير شك. الشمس ليس دونها سحاب كذلك ترى بغير شك. قال فإنكم ترونه كذلك، يعني كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب. متعني الله وإياكم بهذا النظر، اللهم صل على محمد. نعم.
قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها.
وإلى أين؟ إلى النار، يتبعونهم إلى النار، لقول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها كما تحصب الحجار أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما سمع المشركون بهذا زمروا وطبروا وقالوا انظروا إلى محمد يقول إن عيسى يرد النار وأنه حصد جهنم، لأن المبطل يحتج بكل حجة ولو كانت أوهى مما لا أوهى منه. فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وممن سبقت له من الله الحسنى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه أحد الرسل الكرام، بل هو أحد أولي العزم، لا يسمعون حسيسها إلى آخره. فهؤلاء يقال لهم اتبعوا آلهتكم، لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا، فيقال هذه آلهتكم اتبعوها، ثم تقودهم إلى النار كما يقود فرعون قومه إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نعم.
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم.
هذا من المثنى لفظا لا معنى، والمعنى بين ظهر جهنم يعني فوق.
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار، وكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمن، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد أنا سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله.
الحمد لله اللهم لك الحمد. في الحديث الطويل اللي مر عليه البارحة يحصل أن نشرحه شرحا على كلمة كلمة. يقول عن أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، عندكم يزيد بالزاد ها؟ أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سبق شرفا. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أي نراه رؤية عين، لأن رؤية القلب التي هي اليقين أو كمال اليقين ثابتة لكل مؤمن في الدنيا قبل الآخرة، وإنما قلنا ذلك لننبه على أن هذه الرؤية رؤية بصرية حقيقة، لا كما قال أهل التحريف والتعطيل إنها رؤية قلبية، بمعنى أنهم يصل بهم حد اليقين إلى أنهم إلى أن الرب عندهم كالمشاهد، لأن هذا تحريف للكلمة عن مواقف. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضرب لهم مثلا قبل كل شيء، قبل أن يعطيهم الخبر، قال: هل تضارون، هل تمارون سيد عندكم
إينا.
فيها هل تمارون وهل تمارون، أنا أخبركم ما فيها روايتين، أنا عندي مشكورة على هذا، تمارون أو تمارون. يا ناس لست أسأل الآن، أنا أخبر الآن، فيها روايتين، هل تمارون هل يماري بعضكم بعضا، وكل واحد يقول للثاني لا، أو تمارون يعني تمارون غيركم في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا يا رسول الله لا نماري في ذلك ولا نتمارى، بل كل منا يؤمن بهذا بأنه يرى القمر على حقيقته ويرى عين القمر. قال: فهل تمارون، ونقول فيها كما قلنا في الأول: في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترون القمر ليس دونه السحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وهذه رؤية بصرية قطعا. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل عليه القرآن، ذكره الله عز وجل في أربعة مواضع من كتاب الله، منها ما هو صريح ومنها ما هو قريب من الصريح. أما الصريح فقول الله تبارك وتعالى للذين، إذا واحد يحب يجلس على الكرسي الأمامي يفسر الطلب، فمثل قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه الزيادة فسرها أعلم الخلق بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ومن المعلوم أن تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر أعلى أنواع التفسير، ومنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن هذا صريح في أنه يرى بالعين، لأنه أضاف النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا عبرة بقول من يقول إلى ثواب ربها منتظرة، فإن هذا تحريف للكلمة على عن مواضعه، ولا حملهم على ذلك إلا تحكيم عقولهم الفاسدة. والثالث قوله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون. وهنا فسر واضح أن المراد بذلك النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأن النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها قول الله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها الشافعي رحمه الله وقال: ما حجب هؤلاء حال السقط إلا ليراه الأبرار في حال الرضا. وهذا استدلال جيد. هذه ثلاث أربع آيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، فإن المفعول به هنا محذوف، لم يذكر ماذا ينظرون. ومن القواعد المقررة في الأصول والبلاغة أن حذف المعمول يفيد العموم، أي ينظرون كل ما لهم من النعيم ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. أما الأحاديث فهي متواترة، كما قال الناظم الذي جمع بعض المتواتر: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا. وهذا الحديث قال المحدثون إنه متواتر لفظا ومعنى. ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية شفاعة، رؤية هذا هو الشاهد، يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل. إذن فأحاديث الرؤية ثابتة ثبوتا قطعيا، لأن المتواتر يفيد القطع. وإذا كان كذلك فأي عقل يمنع هذا؟ أي عقل؟ أي دليل؟ قالوا إن الله تعالى قال لن لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني، ولن تفيد التأبيد. فيقال لهم هذا الذي طلبه موسى هل طلب أن يرى الله عز وجل في الآخرة أم في الدنيا؟ نعم، قال ربي أرني أنظر إليك الآن، أنظر إليك. قال لن تراني أي في الوقت الذي طلبت مني أن أرى أن تراني، لن تراني، لن تراني. فالسياق يدل على أن الرؤية المطلوبة في الدنيا، وأن النفي المسلط عليها في الدنيا. وأما قولهم إن لن تفيد التأبيد فهذا ليس بصحيح، فإن أهل النار يتمنون الموت ويقولون لمالك ليقضي علينا ربنا، مع أن الله قال في اليهود ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا بالآية البقرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهم يتمنون. فالحاصل أن القول بذلك لا يستقيم، وما استدلوا به على نفي الرؤية غير صحيح. ثم غير صحيح يعني غير صحيح الاستدلال. ثم على فرض أنه يحتمل ما قالوا، فلدينا قاعدة شرعية، وهي أنه إذا وجد نصان مشتبه أحدهما محكم لاشتباه فيه والثاني متشابه وجب أن يحمل المتشابه على المحكم، فمن سلك غير هذا الطريق فهو من الذين في قلوبهم زيغ. فإذا قال قائل كيف يرونه؟ على أي كيفية يرونه؟ قلنا هذا ليس إليه، هذا أمر غيبي لا نعلم على أي كيفية يرون الله عز وجل، لكن قطعا سيرونه من فوقهم، وليس من حذائهم وليس من أسفل منه، بل من فوقهم، لأنه تعالى فوق كل شيء. نعم. ومن يقول فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني فليتبع من كان يعبده. فمنهم من يتبع الشمس لأنهم يعبدونها، ومنهم من يعبد القمر لأنهم يعبدونه، ومنهم من يتبع القمر لأنهم يعبدونه، ومنهم من يتبع الطواغيت لأنهم يعبدونها. والمراد بالطواغيت هنا كل ما يعبد من دون الله مما سوى الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر قد نص عليهما. يقول وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وإنما يبقى المنافقون مع أهل الإيمان، لأنهم كانوا يتظاهرون بإيش؟ بالإيمان، فيغرر بهم ويخدعون كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا. تبقى فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. يأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. بماذا يعرفونه؟ وهل سبق لهم رؤية؟ أنكر بعض المعتزلة هذا الحديث، وقال إن قوله عرفناه إنما تكون في الأحياء، وعلمناه تكون في المعاني. ولهذا يقول علمت الحكم وعرفت زيدا، ولا يقول علمت زيدا، لأن المعرفة تقع على الأعيان والعلم يكون في المعاني. وعلى هذا فقولهم إذا جاء ربنا عرفناه، يقول هذا يدل على أنهم سبق أن رأوا الله وهم لم يروا، فدل هذا على أن الحديث ليس بصحيح. فيقال هذا خطأ، لأن معرفة الشيء تارة تكون عن سابق رؤية وهذا واضح، وتارة تكون عن سابق وصف، بمعنى أنه يوصف للإنسان الشيء فإذا رآه على الوصف الذي كان عرفه عرف أنه هو. وإنما يعرفون الله تعالى بوصف، لأنه عز وجل وصف نفسه بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته ما يقتضي المعرفة وعلم به. فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط. هنا في اختصار، يدعوهم إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى السجود، كما في حديث أبي سعيد الطويل، يدعوهم إلى السجود، يعني أي يأمرهم به. فإذا ذهبوا ليسجدوا سجد من كان يسجد لله تعالى في الدنيا طاعة له، وعجز عن السجود من كان يسجد رياء وسمعة، أعوذ بالله. وهذا كالتفسير لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود، يعني في الدنيا وهم سالمون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول إن أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، ولا يسمى صراطا في اللغة إلا بهذا الوصف، واسع مستقيم، لأنه مأخوذ من الزرق وهو ابتلاع اللقمة بسرعة وانحدارها مع المريء بسرعة، ولا يكون مشي في الطريق بسرعة إلا إذا كان واسعا مستقيما، هذا هو الصراط. ولكن قد ورد في صحيح مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فإذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب القول به، ويكون صراطا باعتبار ما يمر به الناس، لأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم كما سيأتي في الحديث. ويكون تسمية هذا صراطا لسهولة المرور عليه ممن سهله الله عليه. فإذا قال قائل على هذه الرواية التي ذكرت أنها بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن السير على شيء أدق من الشعر واحد من السيف؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فإن المرور على هذا الصراط لا يمكن أبدا في الدنيا، كيف وسيمر عليه أمم لا يصيها إلا الله، لكن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. أليست الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل ومع ذلك لا تحرقها، مع أن الشمس في الدنيا لو جنى منها أقوى فولاذ في الأرض لماعك الماء مع البعد الشاسع عنها. فأحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. يقول هذا أقول قلت لكم هذا إن صح حديث مسلم، لأن بعض أهل العلم طعن فيه وقال البلاغ ليس بمتصل، وقد ورد أحاديث تدل على أنه دحض ومزلة، والدحض هو الطريق الذي فيه الطين يزلق الناس به. وأيد كلامهم بما وصف هنا وقال وفي نعم فيضرب الأرض بين ظهرها جهنم أي فوقها، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم. وفي هذا دليل على عظم هذا الموقف وأنه موقف عظيم، حتى الذين أعطوا الأمانة في الدنيا يسألون الله السلامة في ذلك اليوم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الرسل قد أعطوا الأمانة يسألون السلامة والنجاة في ذلك اليوم، فما بالك بمن دونهم؟ اللهم سلم. وفي قوله اللهم سلم سلم، هل المعنى أنهم يكررون هذه الكلمة مرتين؟ لا، هذا لا يدل على الاقتصار على المرتين، بل يدل على التكرار، أي على مطلق التكرار وإن زاد على مرتين. وفي هذه الجملة دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون لأنفسهم نفع ولا ضر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأنهم حتى في الآخرة مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، يقول اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان، والسعدان نبت معروف فيه شوك شديد، فيه شوك شديد أحيانا يكون معقوفا، لكنه إذا أصاب الإنسان لا بد أن ينفذ في جلده، وأحيانا ينكسر وتبقى الشوك، لكنه كثير الشوك ولا يمكن لأحد أن يمسه بيده. يقول قال إنها مثل شوك السعدان، لكن غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، لأن شوك السعدان اللي في الدنيا ليس بذاك الكبير، بإمكان الإنسان أن يكسره شوكة شوكة ويصل إلى غرضه منه، لكنه الشوك الذي يكون في الصراط لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. الله أكبر، تخطف الناس بأعمالهم أي بحسب أعمالهم، والخطف أخذ الشيء بسرعة، وسبحان الله تخطفهم بأمر الله وتعرف المراد منهم بأمر الله، وإلا فهي كلالي ليس لها عقل، لكن كل شيء أمام أمر الله عاقل، حتى الجمال. لما قال الله للسماوات والأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين، هذا الشوك يخطف الإنسان بعمله وهو ماشي على الصراط، يجد نفسه آمنا، فإذا بالشوكة تخطفه وتلقيه في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو. من يوبق بعمله أن يهلك، لكن كل من مر على الصراط فإنما آله إلى الجنة، وذلك لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يأتون إلى الصراط ولا يقربون حوله، لأنهم ناكبون عنه في الدنيا فلا يهتدون إليه في الآخرة، يحشرون من هناك من المحشر إلى النار والعياذ بالله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لكن هؤلاء عصاة المؤمنين، منهم من تخطف الكلاليب ويلقى في النار يطرح فيها ثم ينجو بعد مشيئة الله عز وجل، ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل معناها عندكم في الشرح؟ نعم.
ها؟
هذا من الفتح العين مشغولة مو مثل عيني وين هو الذي كان كنت صاحبه بالأول. على كل حال الخرجة يعني يجعل قطعا كالخرجة، لكن هذا تفسير المحشي والله أعلم، سجن مراجعة. ثم بعد ذلك ينجو من النار. يقول حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يأمر الله الملائكة أن يخرجوا من النار من يعبد الله. فبأي شيء يعرفون من يعبد الله؟ يعرفونه بأثر السجود، الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان، يعرفونهم بذلك، لأن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. وفي هذا يقول الشاعر: يا رب أعضاء السجود عتقته من فضلك الباقي من فضلك الوافي وأنت الباقي. ثم توسل بهذا إلى أن يعتق بقية البدن، فمن على الباقي بعتق الباقي، يعني نعم فمن على الفاني بعتق الباقي. نعم، يا رب أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي. والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. العتق يسري في الغنى، يعني أن الرجل الغني إذا أعتق عبده ولو بعضه أعتق الجميع، وكذلك إذا أعتق شريكه نصيبه منه سرى إلى الباقي وضمنه المعتق. واضح هذا ولا غير واضح؟ يعني رجلان شريكان في عبد، أعتق أحدهما نصيبه فأعتق، الآخر لم يعتق نصيبه لكنه غني، يسري عتق الأول إلى نصيب شريكه ويضمن شريكه قيمة نصيب شريكه لشريكه. والعتق يسري في الغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. وهذا من باب التوسل لله عز وجل ببعض نعمه على بعض. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد انتحشوا. انتحشوا يعني احترقوا حتى صاروا فحما، فيصب عليه ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ماء الحياة هذا ماء الله أعلم بكيفيته وحاله، لكنه ماء تحيا به الأجساد، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل، أي فيما يحمله السيل، يعني السيل يحمل حبوبا وغيرها حتى إذا استقر ووقف نبتت مكان هذه الحبوب. ثم يقول: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد. يفرغ بمعنى ينتهي من القضاء بين العباد. وقد قال الله تعالى في سورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذه كلمة وعيد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن حتى يفرغ من شيء إلى لشيء، لكنها كلمة وعيد كما تتوعد الإنسان وتقول: أنا أتفرغ لك وأفعل بك وأترك. نعم، يقول: ثم يفرغ الله من القضاء بين عباده ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. من يعرب الجملة هذه؟ نعم،
ها؟
الجملة ألف كلها. وهو آخر أهل النار دخولا الجنة.
لو حسب ما قبلها وهو ضمير منفصل في محرك مبتدأ.
نعم.
وآخر خبر.
نعم.
خبر مبتدأ.
تمام.
وهو مضاف والناس مضاف.
أهل وأهل النار.
أهل النار.
خير مضاف وأهل مضاف إليه.
وهو مضاف بعد مضاف.
نعم. دخولا. الحال ما تكون الوصف إلا وصف أو مصدرا مؤولا به. آخر هذه اسم تفضيل ولا لا؟ ليست
اسم تفضيل.
إلا هي أصل على وزن أفعل. آخر أصلها آخر فهي على وزن اسم التفضيل، وعلى هذا فتكون دخولا تمييز، تكون تمييز. وأما الجنة ليش؟
للمصدر.
حسن انتهى الوقت. نعم. ايش هو؟ اين؟ لا يقول مفعول للمصدر. وقفنا في الشرح على يبقى رجل بين الجنة والنار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل البخاري رحمه الله في سياق حديث ما ذكره في باب فضل السجود عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعد ان قص ما سبق: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد. يفرغ من القضاء بمعنى ينتهي منه، وليس المعنى انه ينشغل بالقضاء بين العباد عن أمور الكون الأخرى، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة مقبل بوجهه قبل النار على سبيل الاختيار أو على غير الاختيار. الثاني على غير الاختيار، ولهذا يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لأنه إذا شاهد النار والعياذ بالله وشاهد أهله يعذبون لا شك أنه سوف يتألم. وأيضا فإن حرارة النار تؤثر على الوجه أكثر مما تؤثر على بقية البدن. قال: قد قشبني ريحها. قشبني بمعنى أتعبني وآذاني وأحرقني ذكاؤها، أي سمومها. فيقول: هل عسيت؟ يقول من؟ يقول الله عز وجل: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تصل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتي. في هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل، وأنه قول مسموع، فيكون كلام الله تعالى بصوت. وفيه أيضا إثبات أن كلامه يتعلق بمشيئته، لأنه قال هذا الكلام بعد أن سأل الرجل أن يصرف الله وجهه عن النار. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأئمة الأمة من بعدهم، أن كلام الله تعالى متعلق بمشيئته، وليس معنى قائلا بنفسه لا يكون بمشيئته كما قاله الأشاعرة وقد ضلوا في ذلك، وإنما هو كلام يقوله متى شاء عز وجل. وفيه أن كلامه مسموع فهو بصوت، وفيه أيضا أنه بحرف، لأن الذي سمعه يقول: هل عسيت؟ وهذه الجملة مكونة من من حروف، وهذا أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل: ما تقولون في قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.